إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله من عظمة دين الإسلام أن هناك ألفاظا جامعة تجري اللفظة فتجمع تحتها مفردات عظيمة وكثيرة وشاملة وواسعة مثل لفظة البر. كلمة بر باء وراء من حرفين اثنين وتحت كلمة البر تأتي مفردات لا حصر لها. وكلمة المعروف وكلمة الخير إلى آخره. وكذلك على الجهة الأخرى تجد كلمة الشر وكلمة الخبث وكلمة المنكر وكلمة السيئات. هكذا من عظمة هذا الدين أن تجد كلمة إذا تجنبتها تجنبت الشر كله وإذا أتيتها كلمة أخرى إذا أتيتها أتيت الخير كله. وكذلك هناك كلمات تدل على أمراض يذكر المرض فإذا بهذا المرض يستدعي جميع الأمراض الأخرى وكل الأمراض المختلفة. مرض من الأمراض انتشر هذه الأيام وكثر، ولذلك تجد أن من كثرة هذا المرض أنه استدعى أمراضا كثيرة جدا في الأمة، إنها كالأمراض الحسية. قد يبتلى الإنسان بمرض، اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم. قد يبتلى بمرض من الأمراض عياذا بالله، سرطان مثلا، فتجده يفسد الكلى ويفسد الكبد ويفسد الرئتين ويفسد كذا وكذا. أنا لا أعلم هذا المرض يفسد أم لا، لكن هناك بعض الأمراض تصنع هذا. كذلك هناك أمراض نفسية، أمراض دينية شرعية تستدعي فساد الدين، منها هذا المرض الذي نود أن نتحدث عنه في خطبة اليوم. هذا المرض ينخر في قلوب الناس، بل أقول ينخر في بناء الأمة. فهذا المرض الخطير فتت الأفراد وبذر بذور الشقاق وأصل وأسس للأنانية. إنه مرض الطمع. اللهم إنا نعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. هذا حديث سيدنا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم إنا نعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. ولذلك نؤسس أول عنصر في هذه الخطبة من هذا الحديث أن الطمع طبع، وهذا المرض الخطير الطمع تجده إذا دخل قلب إنسان وابتلي به شخص تجد هذا الإنسان كذابا طماع، فلازم يكذب. وتجد هذا الطماع حرامي، فالطماع لابد أن يسرق. وتجد هذا الطماع أنانيا، يحب نفسه ولا يحب غيره. وتجد هذا الطماع حقودا، يحقد على الآخرين. تجد الطماع حسودا، تجد الطماع بخيلا، تجد الطماع خائنا. اللهم إنا نعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع. الطمع هذا المرض الخطير والآفة التي تفسد الإنسان وتفسد المجتمع. ومن خطورة الطمع أيها الإخوة كذلك أنه لا يقف عند حد، فالطماع ماذا يرضيه؟ متى يبلغ الطماع حد الاكتفاء؟ يقول اكتفيت، انا كده شبعت، الطماع متى؟ لا يشبع ابدا. ان غنى النفس قضية فوق الرضا، ليست القضية الرضا بما قسم الله لك وحس، بل هو فوق الرضا، اعلى من الرضا ان يكون غنيا. وسيأتي في العلاج كيف تكون غنيا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. نعم إخوتي، السبب الثاني فقر النفس. أن تجد راجل فقر، رجل فقير النفس، فمهما أعطي ومهما أوتي ومهما جمع ومهما ملك أبدا لا يكتفي ولا يريد أن يكتفي.
انه مرض، مرض ان يستشعر دائما انه محتاج، مرض ان يستشعر دوما انه فقير، مرض، مرض ان يستشعر ان الناس احسن منه، مرض ان يستشعر انه ينقصه اشياء، مرض، مرض. هو لا ينقصه ولا يحتاج، ولكنه مريض. ثم ايضا من اسباب هذا المرض التطلع لما في ايدي الناس. الله جل جلاله امرنا ان نغض الابصار عما يملك البشر. قال سبحانه: لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. لا تمدن عينيك. ان هذه الآفة، مد العينين، اطلاق البصر الى املاك الناس، صارت اليوم ليست آفة، او لا يعتبرها اكثر الناس آفة، حتى اهل الديانة الملتزمون اصحاب اللحى طلبة العلم لا يتورعون عن مثل هذا. صار الامر عادي ان ينظر الى السيارة، ودي نوعها ايه وبكم دلوقتي، هي الاراضي بقت بكم دلوقتي المتر، هو المحلات دي بقت بكام النهاردة، هو اللي شوف يا ده البلطو وصل 1000 جنيه. هذا كلام نسمعه كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة. انظر الى الغلاء، هي الليمونة بقت بكام. وهذا الانشغال، اذا كنا يعني لا استطيع ان نقول نعذر، ولكن اقول العوام مظلومون مقهورون بهذا حين يجلسون امام التلفاز الساعات الطوال والاعلانات، اعلانات السيارات واعلانات الموبيليات واعلانات السجاد واعلانات النجف واعلانات واعلانات واعلانات. هذا هو الوباء، الوباء، الوباء. عارفين وباء؟ وباء الكوليرا، وباء في الأمة. النظر، اننا لا نقول لك غض عينيك عن النساء العاريات، لا لا، غض عينيك عن السيارات، غض عينيك عن الملابس، غض عينيك عن المحلات، غض عينيك عن البيوت والفيلات، غض بصرك. ليس امري بل امر ربك. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن، لا تنظر. ولذلك اخوتي، وانا والله احبكم في الله صدقا بالله، لكن الكلام من احتراق القيد على احتراق الالتزام والدين في قلوب الناس. من الاسباب ايضا اسباب تأصيل الطمع في نفوس الناس استعلاء الشهوات في هذا العصر. اخوتي انني لا اظن، والله اعلم على حدود علمي وارجو ان لا اثم، انه لم يمر بالمسلمين عصر عظمت فيه الشهوات كما عظمت في هذا العصر. شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الملابس وشهوة الجاه والمناصب، عظمت هذه الشهوات تعظيما عجيبا، كأن المدنية الحديثة بكل مخترعاتها التكنولوجية سخرتها لإثارة غرائز الناس. عظمت مأساة النساء، ولذلك زاد فجور النساء في الشوارع، فجور منقطع نظير لم يشهد له على مر التاريخ مثيلا. ان تبرج الجاهلية الاولى الذي نهى الله عنه، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى،
كان مجرد فتحة الصدر، ليس أن يبين الثدي، وإنما مجرد فتحة يبين منها شيء من اللحم، عظام الصدر، تبرج الجاهلية الأولى. أما اليوم فاللهم استر عورات المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن القرار في البيوت. وإنني أعوذ بالعيب لا على النساء فحسب، وإنما على ولي المرأة. اللهم اهد رجال المسلمين، اللهم اجعل رجال المسلمين رجالا. لعلنا نكتفي بذكر هذه الأعراض والأسباب، وإن كان بقي آخر مهم جدا وهو الحسد. هذا سبب الطمع، أن يرى جارا له أو صديقا أو معرفة أيا كان كان معه، يقول كنت أنا وهو في بنش واحد وكنت بغششه، كنا نسرح بسلعة واحدة أو بدأنا دكانا واحدا أو إلى آخره، ثم يراه قفز في الدنيا فيحسده ويحقد عليه، يريد أن يكون مثله أو أحسن منه، فهذا يجلب له مرض الطمع ليغلب. إذن فما العلاج؟ اللهم داوي أمراضنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم طهر نفوسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم اصرف عنا هم الدنيا. ولا شك أن أول علاج لمرض الطمع يأتيك أن تطمع في الآخرة. إذا كان الطمع طبعا، ذكرنا أن المرض طبع في الإنسان، يبقى الإنسان طبعه كده طمع. تجدها في الأطفال، تجد الطفل عنده لعبة وطمعه أن يأتي باللعبة الأخرى، أن يأخذ من اللعبة التي مع أخيه وأن يأخذ هذا وهذا. فالطمع إذا كان طبعا فلنطمع فيما عند الله، والطمع فيما عند الله طمع لذيذ. إذا كنت تريد مالا فاطمع في أن يكون لك بيت في الجنة من ذهب، لبن فضة ولبن ذهب، اطمع أن يكون لك أشجار في الجنة، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. اطمع إذا كنت تشتهي النساء فاطمع فيما عند الله، ففي الجنة حور عين بلا عدد. طمع مشبع، الطمع فيما عند الله. والثانية أن تعلم أنك ستموت وتترك كل هذا، وقد يكون ذلك الآن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثانيا، جالس الفقراء أغنياء القلوب أهل الآخرة. لقد صارت آفة أيضا أن يبحث عن مجالس الأغنياء والوجهاء وأصحاب الأسماء، فإذا ذهب إلى عشاء عند فلان وأقام عرسا دعا إليه فلان، ورأى أمام بابه من أنواع السيارات وأصحاب الوجاهات، ففيما يجري الكلام عن الدنيا وعن الفلوس. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا. جالس الفقراء صلى الله على النبي محمد كان يحب الفقراء. وجرى معي كلام بالأمس عن الشيخ كشك عليه رحمة الله أنه كان يجعل يوم الخميس كل يوم خميس لزيارة الفقراء، فيمضي إلى بيوت الفقراء يزورهم. ذكر لي أنه كان يزور رجلا يعيش تحت السلم، ويقول الشيء عنده زي السكر، مجالسة الفقراء والائتناس بهم. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: نأتيك بجرة جديدة نملأها لك ماء فتكون خاصة بك، أم من الجرار التي يتوضأ منها المسلمون عند المسجد؟ قال: أتني بماء من مطاهر المسلمين، فقراء المسلمين، ألتمس بركة أيديهم. هؤلاء الفقراء لهم بركة في أموالهم، بركة وفي طعامهم بركة، ولكن أين الفقراء الراضون اليوم؟ اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى البحث عن هؤلاء الفقراء، أو إلى صناعة هؤلاء الفقراء. إننا حين ننظر إلى مثلا الإمام أحمد، وهذا الأمر دائر في السلف أجمعين، قالوا: لم يكن أعز في مجلس أحمد من فقير، وكان طالما يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وكان طالما يقول: الفقر الفقر، والله ما أعدل بالفقر شيئا. إنها نظرية. كان أحدهم إذا رأى مالا أقبل قال: ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأى الفقر أقبل قال: مرحبا بشعار الصالحين. إذن أخذت حبتين من الدواء الآن، كانت الأولى الطمع فيما عند الله، وكانت الثانية مجالسة فقراء المسلمين لتلتمس بركة أيديهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من فقراء المسلمين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، الطمع فقر حاضر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تجد مصارع العقول تحت بروق المطامع. الطمع كالبرق يبرق في العين ويلمع أمامها. رأى سيارة طمع فيها، ثم نسي كل شيء في العقل لكي يحصل عليها. رأى امرأة طمع فيها، نسى كل شيء ومشى خلفها كالأبله أو الأهبل سيان. هكذا تجد مصارع العقول تحت بروق المطامع. الطمع، الطمع هو الذي يفسد بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته. فإذا وجد الزوجة طماعة فإنه يوغر صدره من جهتها. ولذلك قلنا أن من آثار الطمع كل الأخلاق الرديئة. إذا كانت في البيت امرأة طماعة
ستجدها كذابة، وتجدها تسرق، وتجدها لابد. وإذا كان الرجل طماعا فهو أسوأ. اللهم طهر قلوبنا يا رب. من علاج الطمع الانشغال بالعمل الأخروي، الانشغال بالعمل. لو أن إنسانا يقرأ كل يوم جزئين، بلاش خمسة، جزئين من القرآن، ويستغفر ويصلي على النبي 2000، ويصلي كل ليلة قيام الليل قبل الفجر 2 ركعة، ويطلب العلم ويعتكف في المسجد كل يوم 2 ساعة، كله بال2، أين وقته لكي يطلب الدنيا، لكي يطمع في الدنيا؟ لذلك من علاج الطمع، وقد مضى منا الوقت، فالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اجتمع أبي وسلمان فقال: من أهل العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما الذي أضاع العلم من أهله؟ قال: الطمع. الطمع. العلم يحمي ويحفظ ويبصر ويوجه ويحجم وينجي. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. الشاهد أيها الإخوة أن العمل الصالح، اسمع، في قصة قارون خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. ثم قال ربنا جل جلاله في آخر القصة العلاج في آية واحدة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريد الملايين، لا يريد سلسلة المحلات، لا يريد مجموعة الشركات، لا يريد كثرة المؤسسات، لا يريد كثرة الأملاك، لا يريد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأختم خطبتي بجملة: لو حفظتها وفهمتها وعملت بها لكانت حكمة في عصرنا. قد يكون في العطاء المنع، وقد يكون المنع عطاء، وإنما يفهم عن الله أهل البصائر. وطمس البصيرة عقوبة التمادي في التعامي. مرة أخيرة: وطمس البصيرة عقوبة التمادي في التعامي. أن تظل تتمادى في عماك. لذلك خذها بلا تعليق أن من أسباب غنى القلب رؤية النعم، أن ترى ما أنت فيه من نعم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله
وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، ويتوب الله على من تاب. من أسباب علاج الطمع التوبة. اللهم تب علينا يا جواد يا كريم، تب علينا يا تواب يا رحيم، تب علينا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. نعوذ بك من الطمع، ونعوذ بك من الشح، ونعوذ بك من الحرص، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من اليهود الطغاة المجرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.